أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى لإجابة عن أسئلتكم وأبدأ بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ومسألة الليلة هي الزكاة على الديون يعني من أقرض أحدهم مالا فهل يضم هذا المال الذي أقرضه ولم يرجع إليه يضمه على مال زكاته أم لا يضمه كما سنرى لماذا اختلفوا قالوا هل المعتبر هو تملك المال أو المعتبر هو أن يكون حيازة المال في يده هل المعتبر هو أنه مالك للمال يعني وصل ماله إلى النصاب وإن لم يكن تحت يده أو المعتبر هو حيازة هذا المال في يده حيازة هذا المال في يده فاختلفوا بالنظر وتكييف المسألة من الناحية الفقهية لكن عموما عندنا أن الدين يكون على مليء يعني رجل قادر على أن يرد الدين وعلى معسر أو مماطل يعني رجل لا يستطيع أن يرد الدين أو مماطل أو لا يقر بالدين فبالنسبة للدين الذي هو على مليء يعني على أقرضت أحدهم وأنت تعرف أنه سيرد لك هذا المال وهو قادر على ذلك وصادق ولا يماطل فهذا تدفع له الزكاة تدفع له الزكاة هل تدفعها مع مالك إذا حال عليك الحول ولم يسدد لك هذا القرض أم تنتظر حتى يسدد لك القرض خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال بل عليك أن تخرج زكاة هذا القرض أي تضمه إلى مالك وتخرجه تخرج زكاة عليه إذا حال عليك حول زكاتك إذا حال عليك حول زكاتك أي تزكيه لو تأخر الدين مثلا بعد سنتين بعد ثلاثة أنت متفق على ذلك فقالوا يعني اتفقت مع من أقرضته على ذلك فقالوا تزكيه كل سنة تزكيه كل سنة فالتزكيه هذه لابد أن تزكيه لابد أن تزكيه لكن قالوا منهم من قال تزكيه كل سنة ومنهم من قال تزكيه عندما يرد إليك لكن تزكيه عن كل السنوات تزكيه عن كل سنة ومنهم من قال هو مخير يعني إيه مخير؟ يعني هو عليه الزكاة عن كل سنة لكن هو مخير إذا شاء أخرج الزكاة عنه مع ماله في كل حول أو عندما يقبض هذا المال فإنه يؤدي عن السنوات السابقة وقال هو مخير في ذلك فالأمر فيه سعة إن كان الأيسر له أن يخرجه مع ماله فذلك أفضل ويعني إسقاط ما عليه من فريضة الزكاة. إن كان يرى أنه يعني عندما يقبض سيؤدي زكاته عن كل السنوات السابقة فلا بأس بذلك، وقال بذلك فريق من أهل العلم. هذا إن كان الدين على مليء، يعني إيه إنسان قادر وصادق وسيرد الدين. الدين على معسر أو على مماطل فهذا يختلف عن الدين على عن النوع الأول. فهذا فريق من أهل العلم قال أنه إذا قبضه أنه لا يدري سيأتي إليه أم لا يأتي إليه، قالوا إن قبضه من المدين فإنه يؤدي زكاته عن كل السنوات السابقة وبذلك يرى الجمهور، وبهذا الرأي يأخذ جمهور أهل العلم أن من كان له دين عند معسر فإنه إذا قبض هذا الدين فإنه يؤدي زكاته عن كل السنوات السابقة. هناك رأي آخر للإمام مالك قال يزكيه عن سنة واحد، إذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة. وهناك الإمام أبو حنيفة قال لا زكاة عليه، لا سنة واحدة ولا سنوات، وإنما يستقبل به حولا جديدا، يستقبل به حولا جديدا. ما في الدين على معسر أو مماطل أو منكر، فاختلف أهل العلم على هذه الأقوال الثلاثة. قالوا لا، يعني لا يزكيه إلا إذا قبضه، وبذلك عن كل السنوات، وبذلك قال جمهور أهل العلم، ولا شك أن ذلك هو الأبرأ للذم. لكن الإمام مالكا عليه رحمة الله قال يزكيه عن سنة واحدة فقط، والإمام أبو حنيفة قال لا، إنما يستقبل به حولا جديدا وليس فيه زكاة عامة عما سبق. ابن تيمية عليه رحمة الله مال إلى الرأيين الثاني والثالث، اللي هو يزكيه عن سنة واحدة أو لا زكاة عليه يستقبل به عاما جديدا، وقال للرأيين وجاه. لكن الأبرأ للذمة والأحوط هو ما عليه الجمهور أن تؤديه عن كل السنوات طالما قبضت هذا المال، والله أعلم. أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. سؤال عن الإمام يصلي بنا وهو جالس، إمام يصلي وهو جالس، فهل تصح صلاته لمن يقوم خلفه؟ لا شك أن الإمام الجالس إذا صلى برجال جلوس مثله، يعني كلهم لا يستطيع القيام، يعني كلهم نسأل الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين، كلهم لا يستطيع أن يقف ويصلي، فهذا لا نزاع فيه، هذا صلاته صحيحة لأنه يصلي بمثله لكن الكلام في الإمام الذي يجلس ومن خلفه يستطيعون القيام، فهذا هو الذي فيه خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. فالمالكية يرون عدم جواز ذلك، عدم جواز أن يئم القاعد القائمين، قالوا إن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا رأي المالكية. الحنابلة أو نبدأ بالشافعية قالوا أنه أن الحديث، هناك أحاديث وردت في ذلك، أبدأ بها قبل أن يعني أذكر رأي الشافعي. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاك مريض، يعني عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيام، كان النبي عليه الصلاة والسلام مريضا لم يستطع القيام الخروج إلى المسجد، فصلى صلى الله عليه وسلم بجماعة من الصحابة، فصلى هو جالس وصلى من خلفهم قيام، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فلما انصرف انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وفي الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا حديث متفق عليه، متفق عليه. إذن هنا الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا بالصحابة وصلهم قائمون فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا، فهذا من الحديث يدل على أن الإمام إذا جلس يصلي من خلفه أيضا جلوس. وهناك حديث آخر أن إذا الإمام صلى وهو بدأ الصلاة وهو قائم ثم عرض له عارض، يعني ده معنى الحديث، فجلس، فهنا قالوا يكمل المصلون الصلاة وهم قيام، وقالوا ذلك حدث في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الأخير، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، لأن أبا بكر كان قد بدأ الصلاة وهو قائم ثم وجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة قوة فخرج إلى الصلاة في أثناء الصلاة، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو الإمام، وكان هو الإمام، وصلى من خلفه وهم قيام، وهم قيام، فقالوا هذا يدل على أن يصلي الجالس بالقيام، لكن هذا ليس من أول الصلاة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الصلاة من أولها، بل كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي بدأ. فالحنفية والشافعية قالوا هذا كان آخر الأمرين من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأن يصلي وهو جالس، الإمام يصلي وهو جالس، ويصلي من خلفه وهم وقوف، وهم وقوف. فقالوا إن الناسخ هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى الله عليه وسلم. إذن الآن عندنا رأي الملائكة المالكية، رأي المالكية يقول بعدم جواز أن يصلي الجالس بالقائمين، ورأي الشافعية والحنفية قالوا يصلي هو جالس وهم قيام، وقالوا ما حدث في حديث عائشة رضي الله عنها أثناء مرض النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار للصحابة أن يجلسوا لأنه صلى هو جالس، قالوا نسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وهذا آخر الأمرين، آخر الأمرين. الحنابلة ذهبوا إلى الجمع، ذهبوا إلى الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المقام، فقالوا الجمع بين الأحاديث أنه إذا بدأ الصلاة وهو جالس فليبدأ الصلاة مثله وهم جلوس، وهم جلوس. وأما إن بدأ الصلاة وهو قائم وهم قائمون ثم تعب أو عرض له عارض فجلس في أثناء الصلاة فقال يكمل الصلاة وهم قيام، فالحنابلة إذن جمعوا، ولا شك أن الجمع، ولا شك أن الجمع أولى، الجمع أولى. أما مسألة النسخ وأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الناسخ وهو آخر الأمرين، أن الإمام يصلي جالسا ومن خلفه يصلون وهم قائمون، فيرد على ذلك بأن جماعة من الصحابة كما قال ابن قدامة في المغني أن جماعة من الصحابة صلوا وهم جلوس، وصلى الناس من خلفهم وهم جلوس، وهم جلوس، وهذا ذكره ابن قدامة في المغني. فالمسألة خلافية، لكن على العموم تصح صلاة القاعد للقائم، تصح صلاة القاعد للقائم، لكن أيضا حتى الحنابلة قالوا على أن يكون هو الإمام الراتب، يعني هو الإمام الذي يصلي بالناس، وأن يكون المرض يرجى الشفاء منه، يعني لا يكون مرض لا يرجى الشفاء منه. لكن كما قلت فالصلاة خلف القاعد تكون صحيحة، لكن الأولى بالطبع إن كان المرض ليس عارضا وليس هو الإمام الراتب فلما نقدمه، فلما نقدمه. أما إن كان هو الإمام الراتب والمرض عارضا، والمرض عارض، فهذا نقدمه والله أعلم. السؤال التالي يسأل السائل عن حديث استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. أنا سأذكر لك الحديث بطوله ثم أتكلم عن الحكم على الحديث وعن معناه. عن وابصة الأسدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتون. عصابة يعني جماعة، ليس بالمعنى العرفي الآن، جماعة. فجعلت أتخطاهم، قالوا إليك يا وابصة، يعني إيه اهدأ كده يا وابصة، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت دعوني فأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منهم. قال دعوا وابصة، قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا وابصة، أدنوا يا وابصة مرتين أو ثلاثا. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يدي، فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني، يعني أنا أخبرك بما تريد أن تسألني فيه أو تسألني أنت. قلت لا بل أخبرني. فقال جئت تسألني عن البر والإثم، عن البر والإثم، فقال نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري، هكذا يعني خفيف كده، ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، يكررها: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. طبعا الحديث فيه معاني جميلة بصرف النظر عن الكلام عن السند والمعنى الآن. هذا الحديث أكثر أهل العلم على عدم صحته، على عدم صحته، وهناك من حسنه، من حسنه كالمنذري والنووي والألباني، قال حسن لغيره، حسن لغيره، لكن هنا يعني الكثير من أهل العلم على ضعف هذا الحديث، وقال إن ما قالوا إن مدار الحديث على راو ضعيف مجهول، مجهول، وهو لا يتابع على حديثه. هذا الحديث إذن من ناحية الحكم عليه فأكثر أهل العلم على عدم صحته، على عدم صحته. وإن قلنا أنه صحيح فليس معناه على المعنى الذي يقصده بعض الناس الآن، أن يكون من العوام ثم يقول لنفسه أو يقول لغيره استفت قلبك، استفت قلبك، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. فإنما المعنى والله أعلم أن المسائل على قسمين: مسائل ورد فيها نص، ورد فيها نص أو إجماع بين أهل العلم، فهذه لا عبرة بما بالمخالف، يعني إيه، بأن تقول استفت قلبك، ولا يسعك إلا الطاعة، إلا الطاعة، ولا عبرة بما يقع في القلب. مسائل ورد فيها نص، مسائل لم يرد فيها شيء عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن السلف الأمة، واختلف الناس في الفتوى فيها، يعني هذه المسألة اختلفوا في الفتوى فيها لأنه ليس دليل فيها، ليس هناك دليل فيها. فأنت هنا تستفت قلبك، فتأخذ أولا تنظر إلى إن اختلفوا، تنظر تأخذ قول الأعلم والأورع والأورع، فهذا تأخذ به. فوجدت أيضا أن المسألة اختلف فيها حتى هؤلاء العلماء الكبار والأتقياء، فأنت هنا تستفت قلبك، تستفت قلب. إذن تستفت قلبك هذه لها ضوابط، لها ضوابط، وليست كما يقول البعض ويحتج بها عندما تكلمه في مسألة يقول استفت قلبك، بل أنت مأمور أن تسأل أهل العلم، أن تسأل أهل العلم، واسمع لقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله، قال: لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، العامة اللي هم ليسوا من العلماء يعني، وأنهم المراد بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يختلفوا أن العامة لا يجوز لهم الفتوى لجهلهم بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. والحديث مع أن العلماء تكلموا في سنة، لكن إن صح فهو لصاحب الفطرة السليمة بعد أن يسأل، بعد أن يسأل أهل العلم، وليس بالهوى ولا لصاحب الهوى ولا يعني المتقلب في المعاصي والشهوات، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسألة إذن في المسائل التي لم يرد فيها دليل وليس فيها قول للسلف رضي الله عنهم، واختلف أهل العلم في المسألة في الحكم عليها، فأنت هنا كعامي عليك أن تسأل الأعلم والأتقى والأتقى، فإن اختلف أيضا الأتقياء والعلماء هنا استفت قلبك إن كان قلبك سليما ليس فيه هوى ليس فيه المعاصي والشبهات والشهوات، وإنما أن يكون قلبك نقيا، فهنا فاستفت قلبك إذا اختلف العلماء في مسألة ليس فيها دليل. فهذا هو معنى الكلام في هذا الحديث الذي يحمله الناس على غير محامله، والله أعلم. السؤال التالي يسأل عن حكم اللعب بالنرد، حكم اللعب بالنرد كده يعني اللي هو الظهر ده، عن حكم اللعب بالنرد. هو وردت أحاديث في تحريم ذلك في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير. شير دي كلمة يعني ليست عربية، معناها الحلو يعني النرد يعني، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمي، لحم خنزير ودمي. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد كأنه يعني صبغ يده بلحم خنزير ودمي، يعني يأكل حراما، يعني شبه ذلك بالخنزير وهو حرام، والخنزير حرام، خنزير حرام. وهناك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالجمهور يرون تحريم اللعب بالنرد، اللعبة اللي فيها الظهر دي يعني زي الطاولة، فالجمهور على تحريم ذلك، الجمهور على تحريم ذلك. لكن هناك بعض أهل العلم قيدوا ذلك بأن يكون أن يكون ميسرا قمارا، يعني يكون على مال. وهذا ورد عن سعيد المسيب أنه سئل عن النرد فقال: إذا إن لم يكن أو إذا لم يكن قمارا فلا بأس به. وهناك من قال هو مكروه لا يصل إلى التحريم إن لم يكن على مال، على مال حرام، على مال حرام. لكن لا شك أن قول الجمهور في المسألة هو الأرجح، لأنه لا يوجد مخصص، لا يوجد مخصص نعلمه في لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الميسر هو حرام في كل الألعاب حتى الألعاب المباحة، الألعاب المباحة. فبالتالي على ما سمعنا أنه لا يجوز اللعب بالنرد. سؤال آخر يلحق بذلك وهو عن الشطرنج، عن الشطرنج، فهل الشطرنج يقاس أيضا على النرد، على اللعبة اللي هي بالظهر دي، أم لا يقاس؟ هناك من قاسه على النرد، كما قال ابن القيم إن مفسدة الشطرنج أكبر من مفسدة النرد، أكبر من مفسدة النرد، يقصد إضاعة الوقت وكذا. وابن قدامة أيضا قال: وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، في قال ذلك في المغني. وهناك من العلماء من قالوا هو مكروه ولا يصل إلى التحريم، يعني الإمام الشافعي الشافعية والحنفية لم يقيسوه على النرد، لم يقيسوا الشطرنج على النرد، لكن الإمامان لكن الإمامين أحمد مالك وأحمد قاسوه على النرد وقالوا بحرمة لعب الشطرنج. طبعا إن كان أي لعبة على مال فهذا حرام، هذا حرام، لكننا نتكلم على ألعاب ليست على مال، ليست على مال. فاختلف أهل العلم، منهم من قاسه على النرد وقال بالتحريم، ومنهم من لم يقيسه على النرد، لم يقيسه على النرد. وهناك من قال بالإباحة بالجواز، يعني عموما لا يوجد أحاديث في الشطرنج، لأن الشطرنج لعبة ظهرت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا توجد أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشطرنج، وما ورد من أحاديث في الشطرنج كما قال ابن كثير لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ظهوره كان في أيام الصحابة، لذا اختلف أهل العلم فيه. فهناك من قال بالتحريم كما ذكرته والحنابلة والمالكية، وهناك من قال بالكراهة لم يقيسوا، لكن قالوا مكروه. مكروه يعني إيه؟ يعني إذا لعبت لا تأثم، لكن إن تركته فأنت مأجور، ده معنى المكروه. وهناك من قال بالإباحة، قال بالإباحة بالطبع على ألا يكون على مال. ما هناك وردت الإباحة في الحقيقة عن بعض الصحابة، عن ابن عباس وعن أبي هريرة، وقال وعن ابن سيرين، قال بذلك ابن سيرين وهشام بن عروة وسعيد بن مسيب وابن جبي، روي عنهم الإباحة إن صح ذلك عنهم، إن صح ذلك عنهم. المسألة تدور بين هذه الثلاثة. أنا أرى والله أعلم أنه لا يصل إلى التحريم، لا يصل إلى التحريم، ويدور ما بين الإباحة والكراهة، بين الإباحة والكراهة على ألا يكون على مال، ولا يؤدي إلى ضياع الوقت. يعني إنسان يقول لك ما هو مباح ويلعب الشطرنج ويترك الصلاة ويلعب الشطرنج بالساعات الطويلة، ولا يمسك المصحف يقرأ فيه أو يذكر أذكار التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إياها، وأنت تعلم أن لعب الشطرنج يأخذ بالساعات الطوال، بالساعات الطوال، والوقت أثمن من ذلك، الوقت أثمن من ذلك. فهناك من يتركون يعني أسرهم، يترك الزوجة والأبناء ويجلس على المقاهي، يلعب الشطرنج طوال الليل، طوال الليل، وأهلك أحق بذلك الوقت، والله أعلم. تقول: مات ابنها وهو صغير وهي دائما تبكيه وتتذكره، فهل في ذلك إثم عليها؟ البكاء لا إثم فيه، فقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام لموت ابنه إبراهيم، ولما سأله عبد الرحمن بن عوف وقال: وأنت رسول الله؟ قال: يا عبد الرحمن أو يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة. وقال: إن العين، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فالبكاء بدون تسخط أو اعتراض، فبكاء نزول العين هذه رحمة، هذه رحمة. لكن المنهي عنه هو الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى ولطم الخدود وشق الجيوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. لكن أبشرك وأبشر من مات أبناؤهم وهم صغار بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأحاديث عن أبي حسان، وهذا الرجل كان مات له ابنان وهما صغيران. قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ يعني اذكر لي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يهدئ الإنسان كده. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صغارهم دعاميص الجنة. دعاميص الجنة يعني صغار أهلها، صغار أهلها. وهذه جمع دعموس، دعاميص جمع دعموس، هو دويبة كده تعيش في الماء، تعيش في الماء لا تفارقه، أي إن الصغار في الجنة لا يفارقونها، صغارهم دعاميص الجنة. يتلقى أحدهم أباء أو أبويه فيأخذ بثوبه فلا، أو قال بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، في حديث هذا الحديث في صحيح مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الصغار الذين يموتون وهم صغار دعاميص الجنة، أي أنهم يلازمون الجنة كما تلزم هذه الدويبة الصغيرة الماء. ويتلقى أحدهم يشفع في أبويه فيأخذ بثوبه أو أبويه أو بيده وحفل ينتهي حتى يدخله الله سبحانه وتعالى وأباه الجنة. أباه يعني الأب والأم، أباه الجنة. نعم. وأيضا في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ والله أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله واسترجع، قال: إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. فهذا الحديث عند الترمذي وغيره. فالله سبحانه وتعالى يجعل جزاء لمن مات أبناؤه وهم صغار، ويحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال ويسترجع في مصيبته. فالله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهناك حديث آخر ورد أيضا في هذا الشأن في سنن النسائي وغيره، فيه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهر. شوف الحديث فيه معاني جميلة، نتأمله معي. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه، صحابي يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحلقة، فيأتي ابن هذا الرجل الصغير من خلف ظهره، يأتي كده من خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل يأخذ ابنه ويقعده بين يديه، بين يديه كأنه يجلس على فخذيه، يجلس أمامه، فهلك، أي الولد مات، الولد الصغير ده مات. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، إنه كلما لو ذهب سيتذكر ابنه الصغير ويأتي من خلفه ويأخذه بدلال طبعا كده وجمال، ويأخذه أبوه يجلس على رجليه. فمات الولد، فالرجل يعني توقف عن حضور حلقة العلم. النبي عليه الصلاة والسلام افتقده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه ويسأل عن أحوالهم صلى الله عليه وسلم، فقال: مالي لا أرى فلانا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يسمع بموت الابن، فقال: مالي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بنيه الذي رأيته هلك، ابن الصغنن ده الذي كان يأتي في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام هلك، هلك يعني مات يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي هذا الصحابي رضي الله عنه، فسأله عن ابنه، فأخبره أنه هلك مات، فعزاه عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا فلان أيما كان أحب إليك؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابية: أيما كان أحب إليك، أن تتمتع به عمرك، أو أن تتمتع بعمرك، أو لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدت وقد سبقك إليك إليه يفتحه لك. شوف شوف الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول للصحابي: أنت الأحب إليك ماذا؟ تستمتع به باقي عمرك، يعني يظل يعيش معك، أم لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وقد وجدته سبقك إلى هذا الباب ويفتح لك هذا الباب؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذاك لك، فذاك لك. أحاديث يعني رقراقة كده وجميلة تصبر قلوب الذين فقدوا أبناءهم وهم صغار. لا شك أنها مصيبة، ومصيبة كبيرة فقد الولد، لكن نتعزى بهذه الأحاديث التي فيها أنهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، وأنهم في الجنة كما سمعنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يسأل عن صحة الحيازة بالبطاقة الجمركية، يعني المعنى يعني أنه لم يمتلك البائع السلعة وينقلها، هو تملك لكن لم ينقلها من مكانها إلى مكانه، وإنما اكتفى على أنه يملك بطاقتها الجمركية فقط، لكن السلعة في مكانها، لكن السلعة في مكانها. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، أو لا تبع ما لا تملك. فهذا هو الأصل في البيوع، أن الإنسان لا يبيع شيئا إلا أن يتملك هذا الشيء. لكن التملك هل يشترط فيه أن ينقل هذا المملوك إلى مخازنه أو إلى مكانه، أم التملك بأي صورة من الصور؟ بأي صورة من الصور؟ مسألة هذه، مسألة التملك بالبطاقة الجمركية، لا شك أنها مسألة معاصرة، وتكلم فيها أهل العلم، ولأن تكلمت فيها المجامع الفقهية على أنه يجوز التملك وصحة البيع، يجوز بالحيازة بالبطاقة الجمركية، بالبطاقة الجمركية، بمعنى أن البائع لم ينقل السلعة من مكانها، من الجمرك مثلا أو حتى من المعرض، اشترى السيارة ولم ينقلها من المعرض، بل هي باسمه وهي في المعرض، باسمه وهي في المعرض، فقالوا يصح البيع، يصح البيع، ووسعوا التملك، وقالوا لا يشترط فيه النقل من حيازة، يعني من مكان إلى مكان البائع، والله أعلم. قالوا البائع يكون طبعا ما مفوش هنا غبن سيقع على المشتري، لأنه الصفات معلومة، تكون سيارة صفاتها معلومة لدي، والحيازة للبطاقة الجمركية هو قبضها، والله أعلم. يتفرع عن هذا السؤال: في بيع المنقول قبل قبضه، احنا عندنا المنقول والعقار. العقار اللي هو يعني نبيع شيئا ثابتا، زي كالبيت مثلا، البيت، فالبيت، والمنقول اللي هو السلع التي يعني تنتقل من هنا وهناك. فهل يجوز بيع المنقول قبل قبضه؟ الجمهور على عدم صحة ذلك، على صحة ذلك أنه يشترط أن تقبض، اللي هو تكلمت فيها الحيازة بقى قبل هذا السؤال، اشترط أن تقبض في يدك وأن تحوز. المالكية قالوا يجوز البيع إلا في الطعام فقط، إلا في الطعام فقط. فقالوا من تملك شيئا بأي وجه من الوجوه جاز له أن يبيعه قبل أن يقبضه، لكن هو ملك له، إلا الطعام، إلا الطعام. وهذه المسألة يعني متفرعة عن مسألة الحيازة، وهل يعني بالمسائل المعاصرة الحيازة بالبطاقة الجمركية أو الحيازة بالفاتورة صارت ملكا له إن لم ينقلها من مكانها. فالفتوى المعاصرة للمجامع الفقهية قالوا بالجواز، وقال هذه صورة من صور التملك المعاصرة، والله أعلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.